بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب نوم الرجال في المسجد،
يعني جواز ذلك، حيث لا يعرف مخالف لهذا إلا ما يروى عن بعضهم أنه يكره، لكن الأدلة الكثيرة تشعر بجواز النوم في المسجد. ويكفي في هذا أنه ما دام يجوز الاعتكاف في المسجد، والاعتكاف هو لزوم الشخص في المسجد الأيام ذوات العدد، وهو يلزم أن ينام فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوضع له السرير في المسجد عند الاعتكاف، عند السارية التي اشتهرت بهذا الاسم فسميت بسارية السرير. نعم.
حديث 442. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم من رجل عليه رداء.
يعني كلهم ليس عليهم رداء، والرداء المراد به الثوب الذي يلبس على أعلى الجسد بأن يغطي الكتفين والمنكبين والذراعين والصدر والبطن. نعم.
إما إزار وإما كساء،
يعني هذا لبسهم، إما إزار وهو الثوب الذي يستر به نصف الجسد الأسفل ويجعله وزرة، وإما كساء أو ثوب الغرض منه ستر النصف الأسفل ويشد من أعلاه بأن يربط بين الكتفين على المنكبين ويتدلى حتى يغطي نصف الساقين أو ما دون الكعبين. نعم.
قد ربطوا في أعناقهم،
يعني ربطوا الكساء في أعناقهم،
فمنهم ما يبلغ نصف الساقين ومنهم ما يبلغ الكعبين.
لكن لما كان الكساء في الغالب ثوبا ضيقا فيجمعونه بأيديهم إذا ما جلسوا أو عند السجود أو الركوع حتى لا تنكشف عوراتهم. نعم.
فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا ابن فضيل، هو محمد بن فضيل ابن غزوان
أحد شيوخ الإمام البخاري. نعم.
وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.
نعم.
وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء.
نعم، يعني هما اثنان، هذا أكبر من الأول. نعم.
وكان وإن كان جميعا
وإن كان جميعا
وإن كان جميعا مدنيين
مدنيين
وتابعيين ثقتين.
نعم، يعني موصوفين بأنهم مدنيين يعني من المدينة، وأنهما من التابعين، لقوا الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم ثقات، كل واحد منهم ثقة. نعم.
قوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة،
هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى 70 من أهل الصفة. وأبو هريرة كما هو معلوم أنه متأخر الإسلام، لأنه إنما أسلم في 70 من الهجرة، جاء مسلما مع أهل اليمن لما فتحت خيبر. والصفة مكان خصه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه فقراء المسلمين بعد أن بنى المسجد، والمسجد إنما بني في السنة الأولى من الهجرة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة القراء الذين استشهدوا في بئر معونة، وكان عددهم 70 وكان عددهم 70. فإذا أهل الصفة أكثر من 70، لكن الذي أخبر عنهم أبو هريرة أنه شاهد 70. هنا يرد هل العدد الذي ذكره أبو هريرة عددا، هل العدد عدد حقيقي ما بين 69 و71، أو أنه أراد به الكثرة، لأن العرب تستخدم لفظة 70 لتدل أو تستدل به على الكثرة، كما جاء في قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني مهما أكثرت من العدد. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول شاهدت 70، ولا يبعد أن يكون أبو هريرة أحصاهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة إلى المدينة كان من أهل الصفة، بل عينه النبي صلى الله عليه وسلم عريفا لأهل الصفة، يعني قيما ومسؤولا عنهم ويرتب أمورهم ويدعوهم إذا احتاجهم النبي صلى الله عليه وسلم ليغديهم أو يعشيهم أو يبذل لهم صدقاته صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لا يبعد أن يكون رضي الله عنه أحصاهم في وقته، وعرف أنهم سبعون أو أكثر من سبعين. نعم.
يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة. نعم، في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا،
وكانوا من فقراء المهاجرين ومن فقراء المسلمين، ومع ذلك فقد كانوا يعملون، يخرجون في النهار يحتطبون ويبيعون الحطب ويجلبون الماء إلى المسجد ليشرب الناس منه، وغير ذلك ينامون في المسجد. نعم.
وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه،
لأن وقعت بئر معونة كانت قبل خيبر. نعم.
وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة،
يعني وقد ألف العلماء في ذلك واعتنوا بذكرهم وأنسابهم وأعيانهم، عدد من أهل الفضل ومن أهل العلم، منهم الإمام ابن الأعرابي وهو أحد رواة كتاب الإمام أبي داود، ومنهم السلمي أبو عبد الرحمن السلمي أحد القراء، ومنهم من سمى
الحاكم وأبو نعيم
الحاكم صاحب المستدرك، ألف فيهم أيضا، وهكذا أبو نعيم الأصبهاني ألف فيهم. فهذه أربع مؤلفات ذكرها الحافظ كلها عنيت بذكر أسماء أهل الصفة. نعم.
وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر،
يعني زيادات ونقص.
وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة،
كأن الحافظ ابن حجر يعني يقول إن هذه المؤلفات فيها ما هو مقبول وفيها ما هو يعني يخضع للمناقشة. نعم.
لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك. قوله رداء،
والمراد بقوله هذا المختصر يعني كتابه فتح الباري، وإذا كان كتاب فتح الباري مختصر فكيف يكون غيره، يعني لو لم يختصره. نعم.
قوله رداء، وهو ما يستر أعالي البدن فقط
كالقميص والثوب وأحد جزئي الحلة. نعم.
وقوله إما إزار أي فقط وإما كساء أي على الهيئة المشروحة في المتن،
يعني أنه يستر به الجسم من فوق ومن أسفل فهو مشترك بين الرداء والإزار. نعم.
وقوله قد ربطوا أي الأكسية بحذف المفعول للعلم به.
نعم، ربطوا الأكسية من أطرافها في أعناقهم لتغطي الجسد كله. نعم.
قوله فمنها أي من الأكسية. قوله فيجمعه بيده أي الواحد منهم.
لا، حتى لا تنكشف عورته.
زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة
وذلك لضيق الثوب.
ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان، وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا
في ستر العورة.
ثم قال 59 باب الصلاة إذا قدم من سفر،
يعني استحباب الصلاة في المسجد إذا قدم الإنسان من سفر. أول ما يبدأ بدخول البلد أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه نافلة ثم ينطلق إلى أهله. نعم.
وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، إذا قدم،
نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه.
وقوله كان إذا بدأ أو إذا قدم دليل على أن هذا أمر مستمر على الاستمرار، فهي السنة التي كان يسير عليها. وكعب بن مالك أحد الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان لهم شان، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم بعد ذلك لما لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. نعم.
حديث 443 قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر أراه قال ضحا، فقال صل ركعتين.
هذا الحديث حديث جابر مختصر، لأن جابر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما قفلوا عائدين إلى المدينة تأخر جمله وضعف عن السير، وجابر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا الله له وضرب الجمل فنشط وانطلق يمشي حتى كان يساير مسير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أعجب جابر بهذا الجمل، حيث إن الله بارك فيه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وأخذه بالأسباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني جملك؟ وكان هذا الجمل ناضحا لهم يعني يسقون عليه الماء، فقال لا. وكلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بإعجاب جابر من الجمل وسير الجمل يعرض عليه الأمر، يقول له أتبيعني جملك يساومه؟ فما كان منه رضي الله عنه إلا قال نعم أبيعه، لكن أشترط حملانه إلى أن يبلغني المدينة. وتساوما في القيمة، فمر قيل إنه اشتراه بخمس أواقم من الفضة، وفي بعض الروايات أنه اشتراه بوقية من ذهب. ثم انطلق، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم جابر في آخر الرحلة، وقدم المدينة ضحا، وأول ما بدأ بالمسجد، وكانت عادته عليه الصلاة والسلام يبدأ من المسجد ويأتي الناس يسلمون عليه ويرسل إلى أهله يخبرهم بأنه وصل ليتهيأوا لاستقباله. وبينما هو كذلك جاء جابر، فلما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر صليت؟ صلي ركعتين. وهذا محل الشاهد من الحديث، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام حث جابر على أن يصلي ركعتين في المسجد عند قدومه من السفر. ولذلك استدل الإمام البخاري بهذا الحديث ليدل على مشروعية هذا الفعل. نعم.
فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
قوله وكان لي عليه دين يعني قيمة الجمل، لأنه جاء بالجمل وربطه عند باب المسجد وقال هذا الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشتراه منه كما ذكر بأوقية من ذهب. ولما وصلوا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أعطي يعني قيمة الجمل أوقية من ذهب وأرجح يعني وزد له قليل. يقول جابر فهذه الزيادة التي هي الرجحان كنت أحتفظ بها رجاء بركة هذا المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالا مباركا لا يشتري به شيء إلا ونفعه الله سبحانه وتعالى بما اشترى. والشاهد أنه أعطاه قيمة الجمل. وإكمالا للفضل والمعروف أنه بعد أن استلم قيمة الجمل وما فيه من الزيادة الرجحان وأراد أن ينطلق، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أني أنا يعني اشتريت منك الجمل عشان آخذه؟ وإن كان هذا حقه باعتبار أنه اشتراه، لكن تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جابر فقال له خذ جملك ودراهمك، فأعطاه الجمل ورد له وأعطاه الدراهم التي هي قيمة الجمل. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 443 أطرافه في 1801 2097 2309 2385 2394 2406 2470 2603 2604 2718 2861 2967 3087 3089 3090 4052 5079 5080 5243 5244 5245 5246 5247 53200 مكتوب كده 3267 6387
كرر الإمام البخاري هذا الحديث في كتابه أكثر من 25 مرة لما فيه من الفوائد المختلفة، وذكره في مناسبات مختلفة، فالحديث من المكررات. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة إذا قدم من سفر،
أي مشروعية ذلك الصلاة في المسجد. نعم.
أي في المسجد. قوله وقال كعب هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته، وسيأتي في أواخر المغازي.
يعني ذكر البخاري ذكر هذا الحديث في أواخر المغازي مطولا في قصة تأخر كعب عن السفر إلى تبوك ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته، ومو أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكلموا عقوبة لهم، ومكث الأمر على ذلك 50 ليلة وما ابتلي فيه هذه الأيام من بلاوى عدم مخاطبته وتكليم الناس له، وما جاءه من فتن حيث جاءه من ملك غسان ما يحث على أن يترك المدينة ويلتحق به، إلى غير ذلك. القصة طويلة ذكر الإمام البخاري مفصلة في كتاب المغازي، ومجملها ومحل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا رجع إلى المدينة من سفر، سفر غزوة أو سفر عمرة أو غير ذلك، أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه. نعم.
وهو ظاهر فيما ترجم له، وذكر بعده
نعم.
وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره
وأمره
فلا يظن أن ذلك من خصائصه.
يعني لو أن هذا كان يفعله ولم يأمر به يقال هذا من الخصائص، لكنه كان يفعله ويأمر به، حيث أمر جابر بأن يبدأ الصلاة في المسجد أول وصوله المدينة. نعم.
قوله قال مسعر أراه بالضم أي أظنه.
نعم.
والضمير لمحارب.
نعم.
قوله وكان لي عليه دين،
أي جابر يقول كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين وهو قيمة الجمل. نعم.
كذا للأكثر وللحموي وكان له،
أي وكان له يعني جابر،
أي لجابر عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بعد ذلك فقضاني التفات، وهذا الدين
يعني تحويل الكلام من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، هذا ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات.
نعم،
أسلوب الالتفات. نعم.
وهذا الدين هو ثمن جمل جابر، وسيأتي مطولا في كتاب الشروط، ونذكر هنا فوائد إن شاء الله تعالى.
يعني عندك كلام عن الحديث في كتاب الشروط.
وقد أخرجه المصنف أيضا،
يعني البخاري أخرج الحديث لجابر أيضا في غير كتاب الشروط.
نعم. في نحو من 20 موضعا مطولا،
هكذا قال، في نحو من 20، وقد عددناها.
نعم.
فبلغت 25 موضعا،
ومختصرا وموصولا ومعلقا،
هكذا ما يدل على أهمية هذا الحديث وكثرة فوائده ومنافعه، حيث كرر الإمام البخاري الحديث في هذه المواضع كلها. نعم.
ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا. وغفل مغلطاي حيث قال،
مغلطاي أحد شراح كتاب البخاري، وكثيرا ما يعني يأتي بألفاظ أو بمعاني استدرك عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال هنا أن مغلطاي وقع في خطأ، وهو نعم،
حيث قال ليس فيه ما بوب عليه،
يعني إن الحديث غير مطابق للترجمة،
لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر ذلك.
يعني لما ذكر الجملة التي أوردها البخاري، هو القصة مشهورة أن جابر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وأن موضوع الشراء والبيع كان في الطريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قدم، ولكن جابر بعد أن انطلق به جمله وفرح بانطلاق الجمل خطر له أمر، ذلك أن جابر رضي الله عنه كان حديث عهد بزواج، فأحب أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ليلحق بأهله، واستأذن أن يسبق في السفر، ولعله سبق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد يصلي وسمع الناس بمجيئه، سمع جابر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الجمل وجاء به إلى المسجد، أو أن جابر تأخر وكان وصوله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفي في بيان أن جابر أول ما قدم جاء إلى المسجد، سواء جاء ابتداء أو جاء بعد ما يعني مر ببيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي الركعتين لما دخل له المسجد، وهذا هو محل الاستدلال ومحل الاستنباط الذي أورد الإمام البخاري الحديث من أجله، أن الإنسان إذا قدم المدينة من سفر أول ما يبدأ بالمسجد ويصلي فيه. فمغلطاي لما قرأ الحديث وجد أن في الحديث اختصار، ما فيه ذكر إن جابر جاء من سفر، فكأنه اعترض على البخاري وقال إنه هذا الحديث لا يصلح أن يستدل به لأنه ما فيه ما يشعر بأن جابر كان مسافرا. هذا الذي استدركه الحافظ ابن حجر على مغلطاي. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة القدوم لأنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس.
نعم، كان الإمام النووي استنبط هذا استنباطا يعني جديدا، لأن الأصل أن من دخل المسجد يصلي فيه ركعتين تحية للمسجد، إلا إذا كان قدم من سفر.
أيوة.
فهاتان الركعتان ينوي بهما القدوم، تحية يعني صلاة القدوم أو تحية القدوم إلى المدينة وإلى المسجد، لا تحية المسجد مطلقا، وهو استنباط حسن يعني. نعم.
لكن تحصل التحية بها،
والتحية تحصل بها، فإن صلاها أغنته عن تحية المسجد. نعم، إن صلاها بنية القدوم تغنيه عن تحية المسجد. نعم.
والتمسك ببعض من منع وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب.
يعني وهذا الحديث من الأحاديث التي تمسك بها بعض الفقهاء الذين قالوا إذا دخل المسجد في وقت النهي، يعني بعد العصر أو بعد الفجر، لا يصلي ويجلس لأنه وقت منهي عن الصلاة فيه. لكن هذا الحديث هل يصلح لهذا الاستدلال؟ لأن النبي دخل بقى في الضحى، ومعلوم أن وقت الضحى وقت مأذون فيه بالصلاة، فما يصلح أن يكون هذا الحديث دليل ومستمسك لمن قال أنه لا يصلي وقت النهي. نعم.
بقوله ضحى ولا حجة فيه لأنها واقعة عين.
وأيضا لو سلمنا بأن هذا الحديث يستدل به من يرى النهي عن الصلاة وقت النهي، يقال له: لا، هذا الحديث ما يصلح أن يكون دليل. لماذا؟ قال: لأنه واقعة عين، يعني حادثة حدثت. ما هي مسألة مبني عليها الاستنباط والحكم والاستطراد، واقعة عين لا تصلح أن تكون دليلا. نعم.
ثم قال 60: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.
نعم، هذا يعني كأنه من باب ذكر العام بعد الخاص. في الأول إذا قدم من سفر، ثم عمم وقال مجرد ما يدخل المسجد يصلي ركعتين. نعم.
حديث 444: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
فهو حكم عام. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 444 طرفه في 1163،
يعني كرره البخاري في هذا الموضع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا دخل المسجد، حذف الفاعل للعلم به.
إذا دخل أصله إذا دخل أحدكم المسجد، وقال هنا في الحديث أو في الترجمة إذا دخل المسجد ولم يذكر الفاعل، لأنه معلوم يعني.
وذكر في رواية الأصيل وكريمة كلفظ المتن،
ذكره في رواية الأصيل وكريمة باب إذا دخل أحدكم المسجد، يعني ذكر لفظة أحدكم. هذا الفرق بين الروايات في كتاب البخاري. نعم.
قوله عن نعم. أبي قتادة،
هذا بالنسبة للأصيل وكريمة، لكن بالنسبة للرواية التي ذكرها في الأول لم يذكر فيها أحدكم.
قوله عن أبي قتادة بفتحتين، هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك، ورواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال عن جابر،
يعني بدلا من قتادة قال عن جابر.
بدل أبي قتادة، وخطأه الترمذي والدارقطني وغيرهما،
يعني واعتبر الحديث مشهور عن أبي قتادة لا من مسند أبي قتادة وليس من مسند جابر.
قوله السلمي بفتحتين لأنه
إذن السلمي
أو السلمي بفتحتين لأنه من الأنصار،
من بني سلمة.
والإسناد كله مدني،
كلهم مدنيون.
كله مدنيون كالذي بعده. قوله فليركع أي فليصلي
ركعتين، يعني
من إطلاق الجزء وإرادة الكل،
وأطلق الركوع وأراد به الصلاة كاملة.
قوله ركعتين، هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف
يعني لا يفهم أكثره، يعني ليس أكثر الصلاة ركعتين وإنما ذكر ركعتين، ومفهومها أنه لو صلى أكثر من ركعتين تقبل ولا ما تقبل.
واختلف في أقله،
وليس ثمة أقل من ركعتين، لأن الصلاة إذا لم تكن وترا فلا بد تكون شفعا، وأقل الشفع
ركعتين.
والصحيح اعتباره فلا تتأذى هذه السنة بأقل من ركعتين،
يعني ما تؤدى بأقل من ركعتين.
واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب،
يعني أن الأمر هنا إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر هنا
للندب،
وأن صلاة الركعتين تحية المسجد سنة وليست واجبة، وإن خالف بعضهم.
ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب،
أن أهل الظاهر قالوا تحية المسجد واجبة، لكن أهل العلم على أن الصلوات الواجبة هي الخمس الصلوات، وما زاد عن ذلك فهو ليس بواجب، ولذلك قالوا إن الوتر وتحية المسجد وركعتي الطواف كلها مستحبة وليست واجبة.
والذي صرح به ابن حزم عدمه،
يعني ابن حزم وهو من أئمة أهل الظاهر، ما جاء في كتبه أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، خلاف ما نقله ابن بطال. نعم.
ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد آزيت،
فلم يأمره بالصلاة، قال له اجلس فقد آذيت أو آنيت، فلو كانت واجبة لألزمه بالصلاة. نعم.
ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره
وغيره
وفيه نظر،
يعني في هذا الاستدلال. قال الطحاوي من أئمة الحنفية كما هو معلوم.
أين؟
نعم.
قال الطحاوي أيضا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت هما عمومان تعارضا،
يعني عندنا النهي عن الصلاة في أوقات النهي بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا نهي عام. وكذلك الأمر بالصلاة عند دخول المسجد، يعني الصلاة ذات السبب، أيضا أمر عام، فهما متعارضان. وأهل العلم يعني لهم وجوه في الجمع بينها، منهم من يعتبرها متعارضتان ولم يعمل بكل واحد منهما أو عمل بواحد منهما دون الآخر، يعني جعل أحدهما عاما والآخر خاص، وهي مسألة موجودة مبسوطة في كتب الفقه بين أهل العلم. نعم.
الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين.
نعم. إما أن نخص النهي فنجعل الحكم عام في الصلاة لمن دخل، أو نخص النهي عن الصلاة فنجعل الأوقات المنهي عنها مقدمة في ترك الصلاة على الأوقات غير المنهي عنها. نعم.
والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه
وهو تخصيص،
وهو قول الحنفية والمالكية،
يعني فلا يصلون في أوقات النهي. نعم.
قوله قبل أن يجلس، صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر.
لا يشرع له التدارك، التدارك يعني إذا جلس لا يقوم ويستدرك. نعم.
وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما.
أي فأمره بأن يستدرك ويقوم ويصلي الركعتين.
ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
نعم. بل تتدارك. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ومثل قصة سليك
كما ومثل ذلك قصة سليك بن سلكة الذي دخل يوم الجمعة والنبي يخطب فجلس فقال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين.
ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما وقت الجلوس.
أن يقال وقتهما
قبل الجلوس ووقت فضيلة وبعد
قبل الجلوس وقت فضيلة
ووقتهما قبل الجلوس وقت الفضيلة
وقت فضيلة
وبعده وقت جواز
وبعضها وقت جواز. يعني جمع بين بين هذه الآراء. نعم.
أو يقال وقتهما قبل أداء قبله أداء
أو يقال وقتها وقت أداء قبل الجلوس وبعد الجلوس يكون قضاء. نعم. ويعيد العبارة.
طيب. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعدهما وقت جواز. أو يقال وقتهما قبل الأداء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.